واعظ الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
صباح الخير.
صباح النور. كم الساعة؟
اقتربت من الثامنة. هيأت لك حقيبة سفرك وعددت لك الفطور، ولم يبق من الوقت شيء على حركة القطار. انهض يا عزيزي، انهض.
لم أنم ليلي هذا، لازمني الأرق بشدة.
لو غسلت وجهك جيدا لذهب عنك التعب والنعاس.
حسنا حسنا، سأفعل ذلك حقا. وأنت كيف حالك؟
بخير، لكني قلقة عليك.
قلقة؟ ولماذا؟
التعب والشقاء الذي تلقاه،
أليس هو لطلب الرزق الحلال؟
أو لسنا في نعيم ولله الحمد؟
بلى،
لو حمدت الله حق حمده ما أرقت ليلك ولا أتعبت أفكارك.
ولكني يا امرأة كنت أفكر فيما سأكابده وسأواجهه.
الكل يكابد ويواجه وهم في لطف الله وعنايته.
هذا صحيح، ولكن
عليك أن تقتنع بما آتاك الله.
يعني تريدين مني أن أجلس وأتفرج على ما يفعله الآخرون؟ لا يا سيدتي، أنا رب هذه الأسرة وعلي أن أيسر عليها.
ومن طلب منك غير ذلك؟ يسر على عيالك، ولكن من دون طمع.
الاستكثار من الخير خير.
لا يا عزيزي، لا يستكثر الخير بالحرص والطمع، لأنهما يذهبان بلذته ويتركان صاحبهما بحسرته.
سأفتح الباب، بالتأكيد هو الصديق الذي سأسافر معه، طلبت منه أن يمر علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألم تستعد بعد؟ هيا، لا وقت لدينا، هيا تفضل.
أخي أعتذر إليك، غيرت رأيي، لن أسافر هذه السفرة.
طيب، تريد الحق؟ أنا كذلك.
يا سبحان الله،
إلا أن الخجل منعني من البوح لك بذلك.
هو كيف؟
ما العمل؟ الأسواق راكدة هذه الأيام، ولا أعتقد أننا سنجني الكثير من الربح.
على بركة الله.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد، ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين، وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في في الأول من إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله المحلاتي الذين كانوا بين راكبي الطائرة، وكان الشهيد المحلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا عن توزيع بيانات الإمام الخميني رحمة الله عليه بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقصى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيرا وفي العشرين من شباط فبراير عام 1947 ميلادي، أعلنت بريطانيا موافقتها على منح الهند استقلالها، وقد جاء استقلال الهند نتيجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عقودا ضد الاستعمار البريطاني الذي نهب خلال تسلطه على الهند ثروات هذا البلد وأنزل به خسائر فادحة أبرزها ترويج الأمية في الهند. وفي آب أغسطس عام 1947 حصلت الهند على الاستقلال بصورة رسمية وتقسمت إلى دولتي الهند والباكستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران،
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، اليوم سوف نحدثكم عن أهمية الورود في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الورود لها أهمية كبيرة جدا في حياتنا،
فهي تبعث السرور في النفوس وتبعث على الراحة والهدوء، وتمنحنا لحظات جميلة وممتعة جدا.
نعم، ونحن نتجول بين الورود الجميلة في الحديقة العامة أو في المتنزه أو في حديقة البيت،
لذلك علينا يا أصدقائنا دائما أن نهتم بالزهور ونحاول أن نسقيها بالماء ونغسل أوراقها وأغصانها باستمرار.
الحلوين، نبدأ مشوارنا لهذه الحلقة وقصة اليوم.
في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة وممتعة ومفيدة.
الله، قصة جديدة، قصة ممتعة ومفيدة، وأكيد طريفة ولطيفة.
وبالتأكيد عرفتم يا أصدقائنا بأنها ستكون عن الأزهار.
الأزهار، الأزهار التي تملأ كل مكان في حياتنا،
نتمتع بجمالها وبعطرها وبألوانها.
لذلك علينا يا أصدقائنا المحافظة عليها ورعايتها وسقيها.
إذن تعالوا معنا لنبدأ القصة سويا.
أحبائنا الحلوين، استيقظ أمير صباحا بعد أن تناول فطوره وأراد الخروج ليذهب إلى المدرسة، فقالت له أمه:
هيا هيا يا أمير، لقد تأخرت يا ولدي. هيا
حاضر
بسرعة.
حاضر يا أمي. فقط بقي أن أرتدي حذائي.
اسمع يا أمير. لقد وضعت لك الطعام في حقيبة المدرسة. لا تنسى أن تأكله.
شكرا يا أمي.
كذلك وضعت لك قدحا نظيفا يمكنك استخدامه عندما تريد أن تشرب الماء.
شكرا يا ماما.
تذكر يا أمير، عندما تريد أن تأكل فيجب أن تغسل يديك.
حاضر يا ماما.
والآن هيا امسك بحقيبتك واذهب بسرعة، فلم يبق لك وقت. هيا بسرعة يا بني.
شكرا يا أمي. شكرا.
مع السلامة يا بني. مع السلامة.
السلام عليكم يا أمير.
وعليك السلام يا عصام.
هيا يا أمير، هيا هيا بسرعة لنلتحق بالمدرسة، فقد تأخرنا.
نعم تأخرنا بعض الشيء. هيا
يا أمير. هل تعرف ماذا يصادف اليوم؟
اليوم؟
نعم اليوم ماذا يصادف؟ ألا تتذكر؟
لا، قل لي أنت ماذا يصادف اليوم؟
اليوم يا أمير يصادف عيد المعلم.
صحيح.
نعم. وأتوقع أن تقام بعض الاحتفالات في المدرسة.
بكل تأكيد. بكل تأكيد يا عصام.
يا أمير، وسوف نأكل الكعكة الكثيرة والمرطبات.
أنت لا تشبع من أكل الكعكة والمرطبات يا عصام.
يا أمير، كم هي لذيذة، أنا أحبها.
ولكني بدأت أفكر ماذا أقدم هدية لمعلمي.
هدية؟
نعم.
وماذا تريد أن تقدم له؟
أي شيء. المهم أنني أقدم لمعلمي هدية بسيطة بهذه المناسبة.
ولكن يا أمير، نحن لا نمتلك النقود الكافية. صحيح. لكي نشتري له هدية مناسبة.
يا عصام، ها قد وصلنا المدرسة.
نعم
اذهب أنت إلى الصف وأنا سوف ألتحق بك.
حسنا.
أنا الحلوي، وفي الطريق إلى صفه انتبه أمير إلى مجموعة الأزهار التي في الحديقة، فجاءته فكرة أن يقطف وردة أو وردتين ويقدمها إلى معلمه، فهو لا يمتلك نقودا كافية لكي يشتري شيئا، وكانت في داخله رغبة شديدة أن يهنئ معلمه، لذلك فقد مد يده وقطف الوردة.
نعم يا أصدقائنا، نظر إليها وجدها لا تكفي، مد يده فقطف الثانية ثم الثالثة، فكانت بعدها بنظره مجموعة حلوة من الأوراد الملونة، حملها بيده وتوجه إلى الصف.
أحبائنا، لما دخل أمير الصف كانت المفاجأة. هل تعرفون ماذا شاهد أمير؟ لقد ذهب تلاميذ الصف إلى الحديقة الأخرى للمدرسة وقطفوا الأزهار مثلما قطف أمير. كان الجميع يحمل بيده وردة أو وردتين.
تعجب أمير، تعجب وقال: كيف أن بقية التلاميذ قطفوا الأوراد دون أن ينتبهوا؟ وكيف انتشرت فكرة تقديم الورد هدية إلى المعلم؟ المهم يا أصدقاء أنه، أي أمير، جلس بين زملائه، وبعد لحظات دخل المعلم الصف.
جلوس.
السلام عليكم يا أستاذ.
الأستاذ.
وعليكم السلام يا أولادي.
عيد سعيد مبارك يا أستاذ.
شكرا. بعد نهاية الدرس الأول لهذا اليوم سوف تبدأ في ساحة المدرسة احتفالات خاصة بيوم المعلم. سوف تحضرون كلكم. هناك مرطبات لذيذة وكعكة وأشياء أخرى لكل واحد منكم.
شكرا لك يا أستاذ.
ما هذا يا أمير؟
إنها باقة ورد، فكرت أنني يجب أن أقدمها لك بيوم عيدك يا أستاذ.
شكرا لك يا أمير. أنا أشكرك على مبادرتك هذه.
لست أنا الوحيد الذي يريد أن يقدم لك باقة الورد يا أستاذ.
ماذا تقصد؟
هيا يا زملاء، هيا قدموا باقات الورد للأستاذ. هيا.
مستحيل، هذا جميل جدا.
أستاذ لم نجد هدية مناسبة أكثر من باقة الورد هذه.
شكرا لكم، ولكن قل لي يا أمير.
نعم يا أستاذ.
بكم اشتريتم هذه الباقات؟
لا يا أستاذ، نحن لم نشتري باقات الورد هذه.
إذن من أين أتيتم بها؟
من حديقة المدرسة.
من أين؟ حديقة المدرسة؟
نعم، من حديقة المدرسة.
وأنتم هل قطفتم الأزهار من حديقة المدرسة أيضا؟
نعم يا أستاذ، الكل قطف الأزهار من حديقة المدرسة.
يا إلهي، شيء لا يصدق.
لماذا؟
شيء لا يصدق. بدلا من أن تحافظوا على أزهار المدرسة تقومون بقطفها؟
ولكننا كنا نريد أن نقدم لك هدية يا أستاذ.
كيف قطفتم الورود من حديقة المدرسة؟
الذنب ذنبي يا أستاذ، فأنا أول من بدأ بقطف الورود. ثم بعد ذلك لما شاهدني زملائي راحوا يفعلون ما فعل.
يا إلهي، ما قمتم به خطأ كبير.
عذرا يا أستاذ، عذرا.
ورود المدرسة ملك للجميع، وعلينا أن نحافظ عليها دائما. وبدلا من أن نقطف الأزهار علينا أن نزرعها يا أولاد.
ولكن يا أستاذ، كانت هناك زهور كثيرة جدا.
ولكن يا أمير، الزهور الكثيرة ليست للقطف. الزهور الكثيرة تزيد من منظر المدرسة جمالا.
هذا صحيح يا أستاذ. والآن اسمعوني يا أولاد.
نعم يا أستاذ.
منذ اليوم يجب أن تتذكروا جيدا أن الورود والأزهار في المدرسة هي ملك للجميع، ونحن نزرعها لكي نتمتع بمشاهدتها ونتمتع بعطرها. لذلك عليكم أن تحافظوا عليها وتقوموا بسقيها ورعايتها.
نعم يا أستاذ. نعم، شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك.
كذا يا أصدقائنا، تعلم أمير والتلاميذ في الصف درسا مهما، وهو أن لا يقطفوا الأزهار بعد ذلك، فالأزهار هي زينة المدرسة وزينة البيت وزينة في الشارع وفي كل الأماكن العامة. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت الوردة إني أمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العطاء من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة في قلوب صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة. وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، هكذا الأخلاق معنا، وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني كل جلالي من علي والحسين، راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين. بعلي زاد قدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري،
أعزائي الحلوين، الورود كما تعرفون ملونة وكثيرة،
منها الأبيض،
منها الأحمر،
ومنها الأزرق
والأصفر
والوردي
والبنفسجي.
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الورود لكي نتمتع بمنظرها ولكي نستفيد من عطرها.
أحسنت يا حنان. فهل تعرفون يا أصدقاء أن هذه الورود لها عطور رائعة؟ يقوم بعض الناس بالعمل في استخراج العطور منها وبيعها للناس الآخرين.
كذلك هنا البعض يعمل في استخراج ماء الورد من الورود الذي هو مفيد ونافع لكثير من الأمراض في جسم الإنسان. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا أحب الورود كلش، وأحب أن أزرع الورود بالبيت. إحنا بيتنا بيه فتح حديقة كبيرة، وأزرع بها ورود ونباتات، وأحب ألوان اللي أفضلها الأحمر والأصفر والوردي. هذه الألوان اللي أحبها من الورود والنباتات، ويعني بعد ما أزرعها أسقيها بالماء، وهذه النباتات تكبر وأشوف يعني شلون تجي الفراشات عليها وأستمتع بها. أنا اسمي علي من الإمارات.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا أعزائنا في إيران كما تعلمون تكسر الأوراد والأزهار بشكل كبير جدا.
يقوم الناس باستخراج ماء الورد ويضعونه في قنان جميلة.
أها، ثم بعد ذلك يقومون ببيعه في الأسواق،
والناس يشترون ماء الورد لطعمه اللذيذ وفائدته الكبيرة للجسم.
أها، فهناك من يستخدم ماء الورد لأمراض المعدة
أو أمراض الصداع
أو أمراض الدم
وأمراض الضغط أيضا
وأمراض القلب
والأمراض الجلدية.
أها، أصدقائنا الحلوين، في إيران توجد مدينة جميلة جدا اسمها مدينة كاشان، فهي مشهورة بماء وردها الجميل الرائحة. أصدقائنا أعزائنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
خرج أحمد يبحث عن أخيه التوأم حسن، وبعد أن أمضى وقتا طويلا في البحث وجده في النهاية، فقال له: بسبب غيابك عن البيت يا حسن فقد جعلتني أمي أستحم مرتين، مرة لي ومرة لك.
صعد اثنان في العمارة بواسطة السلالم بسبب عطل المصعد، ولما وصل إلى الطابق العاشر قال الأول للثاني: عندي خبران لك يا صديقي. فقال الثاني: وما هما الخبران؟ قال الأول: الخبر الأول هو أننا وصلنا إلى الطابق العاشر ولم يبق إلا طابقان لكي نصل الطابق الثاني عشر، أما الخبر الثاني فهو أننا سننزل بعد أن نصل الطابق الثاني عشر لأن العمارة ليست عمارتنا.
أنا أصدقائنا، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بخلق الأزهار، ويجب علينا أن نزرعها ولا نقطعها.
فزراعة الورود يا أصدقائنا الحلوين فيها فوائد،
ولو قمنا بقطف الأزهار والورود فإننا سوف نحرم أنفسنا ونحرم الآخرين كذلك من رؤية جمالها وعطورها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، أرجوكم ألا تقطفوا الأوراد أبداً، بل قوموا بزراعتها وسقيها ورعايتها، وذلك حفاظاً على جمال مدينتنا يا حلوين. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحا تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصا فيتامين دي؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون في البداية وقبلتهم هي المسجد الأقصى؟ لذلك سمي المسجد الأقصى بأولى القبلتين.
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
الحلوين، كان يا مكان، كان هناك صبي يعيش بالقرب من حديقة جميلة. كانت تلك الحديقة فيها بركة مياه صافية، وكان هذا الفتى في صباح كل يوم يذهب إلى الحديقة لكي يلعب ويلهو ويشاهد الفراشات الملونة الجميلة. وعندما يشاهد الطفل الفراشات كان يحاول أن يجري وراءها وكأنه سيمسكها. وفي أثناء جري الطفل وراء الفراشات الملونة رأى ضفدعا قريبا من البركة يقفز في الماء ثم يخرج، ففرح الطفل برؤية الضفدع. وبعدها ظل يجري الطفل في الحديقة فوجد بقرة تأكل من العشب الموجود في أرض الحديقة وهي تهز ذيلها، فضحك الطفل كثيرا، وكان الطفل يقضي وقتا سعيدا وممتعا جدا بالحديقة.
وبينما كان يلعب في الحديقة وجد أزهارا شكلها رائع وجذاب وملفت للانتباه. قرر أن يقطف مجموعة من الأزهار الجميلة لكي يعود بها إلى أمه. وبالفعل يا أحبانا، بدأ الطفل بقطف الأزهار وإذا به فجأة يصرخ من ألم في يده. هل حذرتم ماذا حدث يا أصدقائنا؟ أحسنتم، الأزهار كان بها شوكة أصابته في يده، فعاد الطفل حزينا ومسرعا لأمه.
وعندما رأته أمه قالت له: ما الذي أصابك يا بني؟ لماذا تبكي هكذا؟ فرد عليها الطفل قائلا: إن يدي تؤلمني، لقد جرحت يدي يا ماما. فأخذته أمه وحاولت أن تطهر له الجرح، ثم قالت له: ما الذي جرحك يا بني؟ فرد عليها الطفل قائلا: إنني كنت أجمع بعض الزهور الملونة لآتي بها إليك حتى تسعدي، لكن كانت إحداها تحتوي على شوكة فجرحتني.
نعم يا أصدقائنا، ردت عليه أمه قائلة: يا حبيبي يا ولدي، جميل أن يفكر الطفل في إسعاد أمه، لكن من الخطأ يا ولدي أن تقوم بقطف الأزهار، لأنك بذلك تساعد في موتها وتدميرها وذبولها، فكان عليك أن ترويها بالمياه بدلا من أن تقطفها حتى تحافظ على الطبيعة الخلابة. وحتى تظل الحديقة دائما جميلة ومليئة بالأزهار والورود الملونة. فقال لها الطفل:
إنني أعتذر بشدة يا أمي، وأعدك بأن لا أقوم بقطف الأزهار مرة أخرى.
أعزائنا الحلوين، علينا أن نتعلم عدم قطف الأزهار وعدم إلحاق الضرر بالحيوانات أو النباتات، لأن هذا العمل سيعاقبنا عليه الله عز وجل. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصفو يوما لأهله، ولا الرفق إلا ريثما يتغير. فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصفو يوما لأهله، ولا الرفق إلا ريثما يتغير. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر. فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر. فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من رواية في الكافي المجلد الثاني صفحة 47 عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يرويها جميل بن صالح عن عبد الملك بن غالب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال. صفات الثمانية هذه مقومات لشخصية المؤمن ينبغي أن يحرص عليها. وقورا عند الهزاهز، لما حادثة، عاصفة، هزة، مشكلة، حرب، غيرها، وقور يكون متينا. صبورا عند البلاء، يبتلى بمرض، بحادثة سيارة، بموت أحد، بخسارة، بمشكلة صبور متماسك، شكورا عند الرخاء. لما يعطى نعمة ما ينسى نفسه، ما يصير كالمجنون، دائما متواضع يشكر الله عز وجل، قانعا بما رزقه الله يقول الحمد لله، الله أعطاني وأنا قانع بما أعطاني، أعطيني أكثر أحسن لكن قانع. ليس مثل جهنم كلما قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد. قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل الأصدقاء. نذكرها بالفهرسة ثم نتكلم شيئا في كل منها. لا يظلم الأعداء، هناك حد، إذا آذاه أحد يؤذيه، يرد أذاه، يرد على عدوه، لكن لا يظلم عدوه. ولا يتحامل للأصدقاء، يميل مع الهوى لصديقه. بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، يتعب نفسه من أجل أداء الحقوق، يعبد الله، يعمل، يشتغل، يصل الرحم، يخدم الناس، يتعب بدنه ولكن الناس منه في راحة. إن العلم خليل المؤمن، خليله الذي هو دائما معه، خليل المؤمن العلم، يطلب العلم، يبحث عن العلم، يريد أن يفهم. والحلم وزيره، دائما إذا غضب، إذا أساء له أحد يحلم، يعفو. والعقل أمير جنوده، عضلاته حواسه لها عقل يديرها، أمير جنوده. والرفق أخوه، يرفق بالناس، يلطف، شفاف، حساس. والبر والده، هذه من حكم أهل البيت عليهم السلام الذين كلامهم نور صلوات الله عليهم. عندما نلاحظ الصفة الأولى، وقور عند الهزائز، لما تكون مشكلة لاحظوا حالة الناس كيف يهرعون، ينجنون، يفقدون أعصابهم. هذه الحالة تجد بعض الناس له ومتين، أي حالة صارت، موت، كارثة، هزة، حرب، أي شيء كان، ومسيطر على أعصابه. هذه مسألة مهمة. الوقار عند الهزاهز يشبه الصبر عند البلاء، ولكن الهزة تخرج الإنسان عن وقاره، والبلاء يفقد الإنسان صبره. وهذه من دقة تعبير أهل البيت عليهم السلام، الذي يريد أن يتعلم خصائص اللغة العربية عليه أن يتعلم القرآن، أحاديث النبي، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، كل أسرار اللغة العربية والأدب وخصائصها موجودة فيها. لاحظوا، وقورا عند الهزاهز، والهزاهز غير البلاءات، الهزاهز بلاء لكن الهزاهز أحداث دفعة واحدة، مثل الحرب، مثل العاصفة، مثل حادثة السيارة، مثل موجة تأتي، مثل خطر يهدده أحد، هذه هزاهز يسمونها. فعندها يحفظ وقاره في متانة شخصيته. صبور عند البلاء، عندما ينزل البلاء لا تجده فقد توازن شخصيته، بل هو صبور، يتحمل، يخسر ماله يتحمل، مرض يتحمل، يموت أقاربه يتحمل، يبتلى بمصيبة يظلمه أحد يتحمل، فهو يصبر. حالة الصبر حالة ضبط الأعصاب عن الانهيار، هذا عند البلاء. شكورا عند الرخاء، هذه الصفات اللي يوصينا الإمام سلام الله عليه بها. نظريا نعم، يقول الإنسان نعم، إذا أجتني هزاهز أنا أكون مقور فيها، إذا مصيبة أصبر عليها، إذا رخاء أكون شاكرا لله، إذا الله أعطاني أكون شاكر. لكن انظر لمن ابتلاهم الله بالمال أو المنصب، تشوفه ما عنده وقت يشكر الله، كلها مشغول ومستغرق بأمواله بمنصبه، تشوفه خرج عن الشكر لله وصار عند التكبر والغطرسة والظلم والتفكير في الأمر والنهي، وممكنك تتكلم معاه وبالأمس كان مستضعف فقير، الآن لأنه صار عنده مال أو صار عنده منصب نسي شكر الله، نسي التواضع لله عز وجل. كذلك القناعة بما رزقه الله، يقول إذا الله يرزقني 10,000 أكون قنوعا، يرزق 10,000 يريد 20، يريد 50، يريد 2,000,000، يريد الأوسع، يريد الأكثر، يريد الملايين. إذا كل الدنيا ما تكفي، الدنيا مثل ماء البحر كل ما شرب منها ما يزداد إلا عطش، وما تكفيه الدنيا يقول لفرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أطلع الأسباب. فإذا حتى الدنيا كلها ما تكفي، اقنع بما قسم الله لك، أن تكون معيشتك في رضا الله، من هذه الدنيا تأخذ كارت لرضوان الله ودخول الجنة، هذه نعمة كبيرة. أيا كنت في فقر أو غنى بما رزقك تسعى لرزقك، لكن تقنع هذا مهم. لا يظلم الأعداء، عادة العدو يكون ظالما، لكن كثير من الظالمين يتحول إلى مظلوم لأن عدوه يظلمه أكثر. يمكن عدوك الظالم يصبح مظلوما، واحد أساء لك بكلمة صيلة بعشرة صار الظالم مظلوم، واحد ضربه بضربة خفيفة يضربه أضعاف، آذاه يريد أن يقتله يظلم عدوه، فهو يكون مظلوم يتحول إلى ظالم، وهذه مشكلة. يضبط أعصابه ولا يغضب لله أكثر مما غضب لنفسه. إذا واحد أذاك إما أن تعفو أو تؤذيه بمقدار ما أذاك، ولا يتحامل للأصدقاء، يعني يميل مع الهوى لمن يحبهم، إلى آخر الصفات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني قصير يا خالقي ومن
الله يا الله.
وبلا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي